قيل أنه قدم إلى عبد الرحمن ابن محمد ابن الشعث دجاجة، وكانت مسمنة مشوية، فقال معجبا بدسامتها: يا غلام، أنى لك هذا؟ فقال: بعث بها الحريش ابن هلال القريعي، وكان إذ ذاك معه على المائدة. فقال: يا غلام، أخرج إلي كتابا من ثنى الفراش، فإذا هو كتاب الحجاج يأمره فيه أن يقتل الحريش ويبعث برأسه إليه. فلما رآه الحريش قطع به وتغير لونه، فقال ابن الأشعث: أقبل على طعامك، أترانا نأكل دجاجتك ونبعث برأسك إليه؟ والله والله لا يصل إليك حتى يصل إلي. فأنشأ الحريش يقول: وبنفسي دجاجة لم تخني، وضعت لي نفسي مكان الأنوق، فرجت قربة المنية عني بعدما كدت أن أغص بريقي.
في يوم من الأيام خرج جحا مسافرا مع قاض وتاجر، فأخذ يسخران منه طوال الطريق بسبب عفويته في الحديث. فقال القاضي متباهيا بعلمه ومنصبه: من كثر لغطه كثر غلطه. أما التاجر فقال: يا جحا، ألم تغلط في الكلام أبدا؟ رد عليهما جحا قائلا: نعم، لدي أغلاط كثيرة جدا في الكلام. فمرة كنت أريد أن أقول قاضيان في النار فأخطأت وقلت قاض في النار، ومرة أخرى كنت أريد أن أقول إن الفجار لفي جحيم فأخطأت وقلت إن التجار لفي جحيم. ففهم الرجلان مقصد جحا فطأطأ رأسيهما ولم يتكلما طوال الطريق.
وقيل لبنان وهو أحد الطفيليين: من دخل إلى طعام لم يدعى إليه دخل لصا وخرج معيرا. فقال: أما أنا فلا آكله إلا حلالا. قيل له: وكيف ذاك؟ قال: أليس صاحب الوليمة يقول للخباز أبدا: زد في كل شيء فإنه يجيئنا من نريد ومن لا نريد؟ فأنتم ممن يريد وأنا ممن لا يريد.
أراد جحا أن يشتري حمارا، فذهب إلى السوق، توقف عند حمار أعجبه، وقال لصاحبه بعد جدال على الثمن: هذا كل ما معي الآن، فإما أن تبيعني الحمار أو أنصرف لحالي. أخيرا وافق الرجل ومشى جحا يجر الحمار خلفه، فرآه اثنان من اللصوص فاتفقا على سرقة الحمار. تسلل أحدهما بخفة وفك الحبل من رقبة الحمار دون أن يشعر جحا بشيء، وربط رقبته هو بالحبل، كل ذلك وجحا لا يشعر بما يجري من حوله. مشى اللص خلف جحا بينما اللص الآخر بالحمار، وكان المارة من الناس يرون ذلك ويتعجبون لهذا المنظر ويضحكون، وجحا يتعجب في نفسه ويقول: لعل تعجبهم وضحكهم يرجع إلى أنهم معجبون بحماري الجديد. لما وصل جحا إلى البيت التفت خلفه إلى الحمار فرأى الرجل والحبل في رقبته، فتعجب من أمره وقال له: من أنت؟ فتوقف اللص باكيا وأخذ يمسح دموعه قائلا: يا سيدي، أنا رجل جاهل، أغضبت أمي. قال جحا: ثم ماذا؟ قال اللص: فدعت أمي علي وطلبت من الله أن يمسخني حمارا، فاستجاب الله دعاءها، ولما رأى أخي الكبير ذلك أراد أن يتخلص مني، فعرضني في السوق للبيع، وجئت أنت واشتريتني، وببركتك وفضلك رجعت إنسانا كما كنت. وأخذ اللص يقبل يد جحا داعيا شاكرا، فصدقه جحا وأطلقه بعد أن نصحه بأن يطيع أمه ويطلب منها الصفح والدعاء. في اليوم التالي توجه جحا إلى السوق ليشتري حمارا، فرأى الحمار نفسه فعرفه، واقترب جحا من الحمار وهمس في أذنه قائلا: يظهر أنك لم تسمع كلامي وأغضبت أمك مرة ثانية. ثم شد أذن الحمار ليعاقبه على عقوق والدته فرفصه الحمار.
كان لأبي نواس قصة مع أحد خلفاء زمانه. يحكى أنه دخل على الخليفة وقتئذ وهو يريد أن ينشده قصيدة طامعا في بعض المال، ولكنه وجد الخليفة مشغولا بمداعبة إحدى جواري كانت تدعى خالصة، وكان قد وضع على عنقها عقدا نفيسا، ولم يعر الخليفة أي انتباه لما قاله أبو نواس، فخرج من عند الخليفة غاضبا صفر اليدين، فكتب على باب الخليفة قائلا: لقد ضاع شعري على بابكم كما ضاع العقد على صدر خالصة، وانصرف. فرأت الجارية الكلام فأرادت أن توقع به، فأسرعت للخليفة مشتكية، فغضب الخليفة وأرسل لأبي نواس. وعندما حضر لبيت الخليفة كان يعلم الأمر وما سيجري له، لكن فطنة وذكاء أبو نواس أنقذته، وعندما وصل إلى الباب مسح الجزء الأدنى من حرف العين في كلمة ضاع قبل أن يدخل، فانقلب الشعر وكان كالآتي: لقد أضاء شعري على بابكم كما ضاء العقد على صدر خالصة. فبدل أن يعاقبه أكرمه لذكائه وفطنته.
يحكى أن شابا ثرثارا رأى شيخا كبيرا ذو ذقن طويلة غزاها الشيب يجلس مرة على باب السوق، فأراد هذا الشاب أن يبدأ معه حديثا يسليه به، فأتى إليه وسلم عليه وقال له: هل لي بسؤال يا عم؟ فقال له الشيخ الكبير: تفضل يا بني. فقال الشاب: أتضع ذقنك فوق اللحاف عند نومك يا عماه أم تحته؟ سكت العجوز برها ولم يعرف لسؤال هذا الشاب جوابا، ذلك لأنه لم يتفطن لما يفعله بها عند نومه من قبل، لكنه وعده أن يلاحظ ما هو فاعل به عندما ينام الليلة. وفي الصباح انطلق العجوز باحثا عن الشاب في السوق بكل عزمه، ولما لقيه انهال عليه ضربا وقال له: 40 عاما وأنا أحمل ذقني أينما حللت ولا أشعر منه بثقل، لا في النوم ولا في الطعام ولا في الشراب، أما الليلة فقد جافاني النوم ولم أعرف له طريق، إن رفعتها فوق اللحاف أحسست بأني مشنوق، وإن وضعتها تحت اللحاف أحسست بأنني مخنوق. فاذهب لا بارك الله في أعدائك ولا سلطك بثرثرتك هذه على أحد.